أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الخاتمة، وفيها تنبيهات. التنبيه الأول، ذكرنا أنه هناك خلاف بين الأصوليين والمحدثين أي الإخباريين، وبعبارة أخرى بين المجتهدين والأخباريين، أنه هل يمكن التعدي عن المزايا المنصوصة والمرجحات المنصوصة التي وردت في أخبار العلاج، أم لا بد من الاقتصار عليها فقط؟ فما كان الخبرين، أحد الخبرين المتعارضين، ذي مزية من المزايا المنصوصة عليها، يقدم هذا الخبر عند التعارض على ذلك ويكون راجحا. وإذا لم يكن فيها تلك المزية المنصوصة، وإن كانت مزية أخرى، لا ترجح بينهما، إما أن نرجع إلى التساقط وإما أن نرجع إلى التخيير كما تقدم، وسيأتي التنبيه إلى ذلك. هذا هو اللغة. ذهب أكثر المجتهدين إلى عدم الاقتصار على المزايا المنصوصة ووجوب الأخذ بكل مزية، عدا الفاضل النراقي صاحب المناهج وشارح الوافية وصاحبي الوافية والحدائق وغيرهم من الأخباريين، بل أكثر الأخباريين ذهبوا إلى أنه يجب الاقتصار على المرجحات والمزايا المنصوصة ولا يمكن التعدي عنها. والحق هو القول الأول، أي أنه لا يقتصر على تلك المزايا والمرجحات المنصوصة، بل يتعدى عن كل مزية يوجب الأقربية إلى الواقع، وسيأتي بيان ذلك. واستدل على ذلك بوجوه. الوجه الأول، ادعي الإجماع في ذلك. الإجماع في هذه المسألة لا يمكن تحصيله، خلاف بين الأعلام جدا، بين المحدثين، بين الأخباريين، وهناك مجتهدين والمحدثين، كيف يمكن تحصيل الإجماع في المسألة؟ فهذا الإجماع إن كان في البين فهو مدركي، والوجوه الآتية هي سبب هذا الإجماع والاتفاق. فالإجماع ليس كاشفا عن رأي المعصوم، فلا حجية فيه وعدم إمكان تحصيل الإجماع في هذه المسألة. الوجه الثاني، أن مقتضى القاعدة الأولية، كل ما شك في حجية شيء الأصل عدمها، ولذلك أسسوا أصلا في علم الأصول في بحث الحجج تقدم هذا الأصل، الأصل عدم حجية شيء إلا ما دل على حجيته. فإذا شككنا في حجية شيء الأصل عدم الحجية، وهذه هي القاعدة. نطبق هذه القاعدة في المقام، أن صاحب المزية يحتمل حجيته، وغير المزية، البت الكلام في المزية الغير المنصوصة، وإلا المنصوصة لا خلاف فيه، أن صاحب المزية لا يحتمل حجيته، وذاك الذي ليس فيه مزية يشك في حجيته، والأصل عدم الحجية. فإذا كان فيه مزية أحد الخبرين المتعارضين مزية، احتمال أن العمومات، عمومات أدلة حجية الإمارة تشمل ذلك حينئذ، فقد عن تشمل إذا كان هذه إمارة، ونشك في حجية الآخر، الأصل عدم حجيته، فحينئذ هذا هو الدليل. أشكل على هذا الدليل، والإشكال واضح. احنا كلامنا فيما إذا كان كلتاهما حجتان، خبران متعارضان حجتان، لا أحدهما حجة وغير الآخر حجة حتى نشك في ذلك ونرجع إلى أصالة عدم الحجية أو الإمارة. والإمارة التي تقولون بها إن كانت نصا شرعيا دلت على المزية هذه، دخلنا في المزايا المنصوصة حينئذ. وإن لم تكن هناك إمارة ودليل خاص على ترجيح بهذه المزية، فالأصل عدم الحجية أيضا، كيف يمكن أن تتمسكوا بقاعدته وإصالة عدم الحجية؟ بل الأصل يقتضي عدم حجية مثل هذه المزية إذا لم تقم إمارة أو دليل على حجيته، فهذا الوجه الأول غير صحيح. الوجه الثاني أنه هنا نرجع إلى قاعدة الاشتغال، أن هذا الخبر فيه مزية وذاك الخبر الثاني ليس فيه مزية، عند الدوران بينهما والأخذ بأحدهما حينئذ العقل يقتضي أن نأخذ بالمزية، لأنه هو الذي يشتغل العقل به، يقول العقل باشتغال ذمة به، وذاك الخبر ليس فيه مزية لا يدل العقل على الأخذ به، والاشتغال اليقيني يستغني الفراغ اليقيني عند الدوران بين ذي مزية وبين غير ذي مزية، العقل يحكم بالأخذ بذي المزية لأن قاعدة الاشتغال تقتضي ذلك. لكن أشكل على هذا الواجب أنه إذا جعلتم بينهما دوران التعيين والتخيير، مقتضى الأصل براءة الذمة عن التعيين، استقدم سابقا عند الدوران بين التعيين والتخيير التعيين كلفة زائدة، نشك في ذلك، فحينئذ الأصل براءة الذمة عن ذلك عن هذه الكلفة أي التعيين حينئذ، لا أن نرجع إلى قاعدة الاشتغال، بل أن مقتضى الأصل البراءة عن التعيين، فيتخير المكلف بينهما أي واحد منهما يريد أن يأخذه يأخذه، لأن قاعدة الاشتغال تقتضي ذلك. لكن الجواب الصحيح أنه ليس داخلا في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير، لأن كلامنا فيما إذا كان دليل الحجية شامل لكل واحد من الخبرين، إذا كان هناك دليل يشمل كلا الخبرين فحينئذ ماكو تعيين وتخيير في المورد، فلا بد من ترجيح أحد الخبرين على الآخر بدليل خاص. إن قام دليل خاص على أن هذه المزية هي المعتبرة يؤخذ بها، إن لم يقم دليل في البين فمقتضى القاعدة هو الاختيار والتخيير بينهما، وإن لم يكن أحدهما حجة أو لا يكون فدليل الحجية لا يشملهما حينئذ. فمعنى التعارض بين هذين الخبرين معناه أن دليل الحجية شمل كل واحد من الخبرين المتعارضين فيقتضي التخيير بينهما، إلا إذا دل دليل في البين يدل على أن هذه المزية هي الموجبة لترجيح هذا الخبر على ذلك الخبر، والمفروض عدم الدليل، نريد أن نتعدى من المزايا المنصوصة إلى كل مزية، فمقتضى القاعدة أنه التخيير وليس التعيين. هذا هو الرد من قال بأنه داخل في دوران الأمر بين التعيين والتخيير. ولكن الحق ما ذكره المحقق الرشدي رحمه الله، حيث قال بأنه في المقام أن وجوب الأخذ بأحدهما لا يدل على أن ذلك الآخر خرج عن الحجية، وهذا واضح، فإن الحجية كدليل الحجية يشمل كل واحد منهما، وإلا لما صارا متعارضين إذا كان أحدهما حجة والآخر غير حجة لما صار تعارض بينهما، فحينئذ وجوب الأخذ بأحدهما لا يدل أن الطرف الآخر خرج عن الحجية وسقط عن الحجية، فكل واحد منهما يشمله دليل الحجية، دليل الحجية إذا شمل كل واحد منهما لا بد أن يؤخذ بهما، فإن كان أمكن الجمع بينهما يؤخذ، لم يمكن يتخير حينئذ، إلا إذا كان هناك ما يوجب تمييز أحدهما على الآخر بدليل خاص والمفروض عدمه فمعناه التخيير بينهما، لأن نأخذ بذي المزية وإن لم يكن تكن هذه المزية منصوصا عليها، فهذه القاعدة لا تجري في المقام قاعدة الاشتغال. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث ذهبوا إلى قاعدة التقديم الأهم على المهم، أن الذي فيه المزية هو الراجح، والذي ليس فيه مزية هو المرجوح. وتقديم الراجح على المرجوح أو المرجوح على الراجح قبيح، بل ذكر بعضهم أي بعض الأساطين أن هنا من باب الأهم والمهمة، فإن أحدهما أهم وهو الذي فيه المزية، والآخر الذي لم يكن فيه مزية لا يكون أهم إلا مهما. تقديم المهم على الأهم قبيح عقلا، لكن هذا الدليل أيضا غير تام لا يجري في المقام، لأن كلاهما قد دل الدليل على وجوب الأخذ بهما، إنهما حجتان، وشمل دليل الحجية لكل واحد من الخبرين المتعارضين كما تقدم تفصيله، وإلا إذا لم يشمل الدليل لهما أو لأحدهما لما صارا متعارضين، فحينئذ التعارض معناه أن دليل الحجية يشمل كل واحد من الخبرين، فحينئذ أخذ بالراجح إنما يتم إذا كان هناك دليل يدل على أن هذا الرجحان له دخل في المطلوب. أما إذا لم يكن هناك دليل يدل على ذلك، ليس كل ما يكون راجحا يقبل به. نظير ذلك الطرق التي جعلها الشارع الأقدس في الوصول إلى مقصود الشارع الأقدس، أن المكلف مخير بينهما، لأن الشارع يريد كل واحد من الطريق، سهل الأمر حيث لم إلا لم يجعل فيه أي مزية إلا إذا دل دليل خاص على أن طريق معين من تلك الطرق هو المتعين التعبد به. في المقام نفس الكلام، فتقديم الراجح على المرجوح، تقديم الأهم على المهم، إنما يكون فيما إذا كان هناك ما يوجب أن يكون أهما، ما يوجب أن يكون راجحا. أما إذا لم يكن في البين ما يوجب تعيين أحدهما أي المهم أهم والمراجح، من أين نستفيد الرجحان؟ الرجحان موجود باعتبار شمول دليل الحجية لهما، فمن أين نثبت كونه راجحان؟ هذا لا يجري قاعدة ترجيح تقديم الأهم على المهم أو الراجح على المرجوح صحيح في مورده، أما في المقام ليس الأمر كذلك. إذا كان له دخل في تحقيق الملاك، تعيين المطلوب وغير ذلك يمكن، أما إذا لم يكن في البين ما يوجب ذلك، من أين نثبت الرجحان حينئذ؟ هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع، قالوا بأنه أن سيرة العقلاء وبناءهم على أنه إذا كان هناك خبران متعارضان في أحدهما مزية وفي الآخر ليست فيه مزية، يقدم صاحب المزية على ذلك لأنه الأقرب إلى المطلوب، عقلاء بناؤهم على هذا، أورد عليه بأنه خلاف أرباب الصناعات، أن الذي يجري عند أرباب الصناعات أن الذي يكون أقرب التناول إليهم وألين عريكة لهم ويسهل الوصول إليه يقدم على ذي المزية باعتبار هذا. ما عندنا قاعدة أن كل ذي مزية هو أقرب، فإنما ينظرون إلى هذه الجهة، ولو كان الأمر كما تقولون لبارت الأسواق حينئذ وتعطلت الأسواق، لكن الجواب عن هذا غير صحيح. هذا الجواب هذا تسهيل مسامحة في البين. نحن نقول القاعدة هكذا، أن بناء العقلاء عند وجود خبرين متعارضين في أحدهما مزية وفي الآخر غير مزية، العقلاء يقدمون ذي المزية على غيره باعتبار كونه أقرب إلى الواقع. أنت ترد عليه بأنه أرباب الصناعات يأخذون أرجاح أو جاء. أولا هذه مسامحة من عندهم من أرباب الصناعات، وكم عندهم مسامحة، وثانيا أن هذا غرض فيه، أن لهم غرض في هذا إما تسهيل الأمر أو ألين عريكة أو أقرب إلى متناول اليد، هذا شيء، والقاعدة شيء آخر، فمسامحة في الرد. وسيأتي أن هذا الوجه بضميمة بعض الأمور هو أحسن الوجوه، هذا هو الوجه الرابع. الوجه الخامس قوله صلى الله عليه وآله وسلم في النبوي المعروف: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأمثال هذا الخبر ونظيره كثير، فإن الخبر الذي فيه مزية ليس فيه ريب، والخبر الذي فيه مزية ليست فيه مزية فيه نوع شك وريب فيه، فإذا تعارض ما لا يريب وما يريب يقدم ما لا يريب على ما يريب. والمراد من الريب في المقام الريب الإضافي لا الريب الحقيقي، إذ الريب الحقيقي لم يوجد، بل المراد الريب الإضافي، يعني أن هذا الخبر إذا لم يكن فيه ذلك الريب الموجود في الخبر المعارض له يؤخذ به، لأنه مطلق الريب لا وجود له، هذا غير صحيح، إذ ما موجود شيء تمام كامل من جميع الجهات، بل المراد الريب الإضافي، أي أن الريب الموجود في هذا لم يوجد في ذلك الخبر المعارض له إضافة إلى ذلك الخبر المعارض له، وتأسسوا على ذلك قاعدة في الخبرين المتعارضين إذا كان في أحدهما مزية يقولون بالنسبة إلى الخبر الآخر الذي لم يكن فيه المزية يقولون أن ذاك احتمال ريب موجود، وهذا الريب الذي موجود في هذا الخبر المعارض لا يوجد في الخبر الذي فيه المزية، فيقدم ما لا ما مزية له على غيره. والشيخ الأنصاري رحمه الله اعتمد على هذا في رسائله على هذا الحديث والنبوي المشهور وطبقه على موارد كثيرة، قال بأن الذي لا يكون فيه ريب ريب ذلك الخبر الآخر، وهو أنه لم يكن في هذه المزية ريب شك، وفي هذا مثل ذلك الريب لا وجود له يقدم ذلك، وطبقه. فيما إذا كان هناك خبران متعارضان أحدهما منقول بلفظه والآخر منقول بالمعنى، قال يقدم الخبر الذي هو منقول بلفظه، هذه ميزة على ذلك الخبر الذي منقول بالمعنى، إذ المنقول باللفظ أبعد من السهو والخطأ بخلاف المنقول بالمعنى فيقدر. كذلك طبقه أيضا على الخبرين المتعارضين، إذا كان أحدهما أقل واسطة والآخر أكثر واسطة قدم الخبر الذي يكون فيه أقل واسطة على ذلك باعتبار أن هذا احتمال الوسائط الاشتباه موجود واحتمال كذا وكذا هذا ما موجود عنده فقدم ذلك، طبق هذا الحديث الشريف في موارد متعددة باعتبار أن هذا صاحب المزية لا ريب فيه، أي الريب الموجود في ذلك الخبر، وذاك الخبر الذي ليس فيه مزية فيه الريب يقدم ما لا ريب فيه على ذلك الخبر الآخر، هذا ما ذكره. أشكل على الشيخ رحمه الله من أنه في مبحث البراءة قال بأن هذا الحديث الشريف إرشاد إلى ما حكم به العقل وليس حكم تكليفي شرعي خاص، بل هو حكم إرشادي إلى ما حكم به العقل، والعقل هو المرشد إلى هذا الموضوع، فإذا حكم المرشد أي شيء فهذا الحديث يكون إرشادا إلى ما حكم به العقل. لما نأتي للخبرين المتعارضين، أحدهما صاحب مزية ليست منصوصة والآخر فاقد لتلك المزية، أن العقل يحكم هنا إما بالاحتياط أو بالتخيير حينئذ، لأنه يقول هنا العقل بأخذ ذي المزية، من أين أثبتنا هذا الشيء أن العقل يحكم بأخذ ذي المزية؟ فدع ما لا يريبك إلى ما لا يريبك إرشاد إلى ما يحكم به العقل. فالحكم العقلي في أي مولد وهو المرشد إليه، فهو أي شيء يحكم هذا الخبر إرشاد إلى ذلك الحكم. في المقام العقل لا يحكم بأخذ ذي المزية وترك الآخر، بل العقل يقول بالاحتياط، أنه احتاط وأخذ لكلاهما حجة، خبران متعارضان كلاهما هو حجة، فالاحتياط أن تأخذ بأخذهما معا إذا أمكن الاحتياط، وإن لم يمكن يؤخذ بالخبر الذي يوافق الاحتياط وإن لم يكن فيه مزية. فهذا هو حكم العقل في المقام، دع ما يريبك أي الذي ليس فيه احتياط إلى ما لا يريبك الذي حكم به العقل أن تأخذ به. فمن أين استفدنا في المقام أن هناك مضافا إلى أن هذا الخبر وهو ما لا يريبك وما يريبك كلاهما لا يجريان في المقام، لأن لا يجري هذا الخبر في المقام لأن كلا الخبرين قد شملهما دليل الحجية، هذا الخبر حجة وذاك الخبر حجة، كلاهما لا ريب فيه. من أين أتى الريب حينئذ؟ أن كل واحد منهما حجة تعارضت هذه الحجة مع الحجة الأخرى. الحديث لا ينطبق في المقام، فحينئذ هذا الحديث بعيد عن المقام، وسيأتي التنبيه إلى ذلك أن إرشاد إلى شيء آخر. هذا هو بعض الوجوه، وهناك وجوه أخرى نذكر بعضها ونتمم بأن هذه إن كانت تشير إلى المرتكز العقلائي فهو صحيح، وإلا لا اعتبار به، وسيأتي تنبيه.